التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبدالله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تنتقد انحياز أوروبا إلى أمريكا في انتهاكها للاتفاق النووي. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر من تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة والقدس. والإعلام الصهيوني يقر بأن إسقاط المسيرة الإسرائيلية سالمة يعد إنجازا لحزب الله. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن أوروبا وقفت إلى جانب أمريكا في انتهاك الاتفاق النووي، مؤكدا أن طهران لن تقبل بأكثر من الاتفاق النووي أو أقل من رفع الحظر. وقال سعيد خطيبزادة الذي يزور باريس أن أمريكا انسحبت من الاتفاق وتسببت بمعاناة الشعب الإيراني، مؤكدا على واشنطن أن تقرر فيما إذا كانت تريد الحفاظ على تراث ترامب أو بدء مسار جديد. إلى ذلك، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على أمريكا وأوروبا الكف عن الأضرار بمصالح شعبنا، داعيا الوكالة الذرية لئلا تصبح ألعوبة بيد الجماعات الإرهابية. قالت وسائل إعلام صهيونية أن إسقاط المسيرة العسكرية سالمة يعد نوعا من الإنجاز لحزب الله ويخدمه من الناحية الاستخبارية ومن أجل معرفة المسيرة أيضا. وأضاف الإعلام الصهيوني أنه يمكن القول أنها مرحلة إضافية من حرب المسيرات. وذكر محلل شؤون عربية في التلفزيون الصهيوني أن حزب الله عرض مشاهد طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي تم اعتراضها في جنوبي لبنان ويمكن رؤيتها سليمة. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان، وقالت أن مجاهديها أسقطوا مسيرة للعدو في خراج بلدة ياطر جنوبي لبنان بأسلحة ملائمة. حذرت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية من تطورات الأحداث المتلاحقة على امتداد فلسطين ومحاولة العدو فرض وقائع على الأرض مع تصاعد جرائمه، الأمر الذي يستدعي ردودا قاسية من نوع خاص. ونعت فصائل المقاومة في بيان جميع الشهداء في القدس المحتلة والضفة وغزة، وقالت أن استمرار هذه الجرائم سيكون صاعقا لتفجير الأوضاع ويتحمل العدو مسؤوليته كاملا، وعاهدت الفلسطينيين بألا تسمح للاحتلال بالاستفراد بهم دون أن يدفع ثمن اعتداءاته. يأتي ذلك بعد استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة والقدس المحتلة وقطاع غزة. هذا وشيع الفلسطينيون جثمان الشهيد علاء ناصر زيود الذي استشهد برصاص الاحتلال الصهيوني في بلدة برقين جنوب غرب جنين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مرة أخرى مدينة جنين تودع شهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي. أما الشهيد الأول فهو علاء زيود، والذي حاصرت قوات الاحتلال منزلا كان يقيم به وأطلقت القوات الخاصة الرصاص عليه من مسافة صفر في عملية إعدام واضحة الأدلة. المئات من الفلسطينيين في جنين شيعوا جثمان الشهيد زيود وسط دعوات بالانتقام من الاحتلال الإسرائيلي. أما الشهيدة الأخرى فهي إسراء خزيمة من سكان بلدة قباطية إلى الشرق من جنين، تم إعدامها بالقرب من باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس. الاحتلال ادعى أن الشهيدة وهي أم لثلاثة أطفال حاولت مهاجمة جنوده المتواجدين في المكان. وفي قطاع غزة، محمد أبو عمر مواطن فلسطيني من مخيم البريج وسط القطاع أصابته رصاصة إسرائيلية في العنق مما أدى إلى استشهاده على الفور.
ما تقوم به قوات الاحتلال خرق لأبسط حقوق الإنسان والقواعد الإنسانية، عمليات اغتيال لا مبرر لها، عمليات قمع وقتل وحشية، سواء المتظاهرون في المقاومة الشعبية أو المواطنون في القدس أو في منطقة جنين، وهدف إسرائيل هو كسر المقاومة الفلسطينية.
عمليات الإعدام الميداني والتي ازدادت وتيرتها في الأراضي الفلسطينية وأدت خلال أسبوع إلى سقوط 7 شهداء يراها الفلسطينيون محاولة إسرائيلية للانتقام من الفلسطينيين، لا سيما بعد المواجهات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وتحديدا مدينة جنين إثر إعادة اعتقال الأسرى 6 الذين تحرروا ذاتيا من نفق الحرية. وكما يبدو فإن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشتى الطرق لمنع تحول المقاومة الفلسطينية في الضفة إلى مقاومة منظمة وممنهجة.
تحاول الحكومة الإسرائيلية إرسال رسالتين، واحدة للمجتمع الإسرائيلي أنها ما زالت قوية ولديها القوة لقمع الفلسطينيين، والرسالة الثانية للفلسطينيين بأن الحكومة الإسرائيلية ماضية في إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الأرض للحيلولة دون وصول الوضع في الضفة الغربية إلى انتفاضة شاملة. لو كان القتل وعمليات الإعدام بدم بارد والتنكيل والتهجير قادرة على إنهاء مقاومة شعب لانتهت القضية الفلسطينية منذ أكثر من 73 عاما.
خرجت تظاهرات في البحرين تنديدا للتطبيع مع الكيان الصهيوني بالتزامن مع وصول وزير خارجية الكيان المحتل يائير لبيد إلى العاصمة المنامة، ورفع متظاهرون لافتات تندد بالاحتلال وترفض التطبيع، وحملوا أعلام فلسطين والبحرين وصورا للقدس والأقصى. ونددت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع الاحتلال بزيارة وزير الخارجية الصهيوني، وقالت أن الاحتلال يمارس أبشع أنواع إرهاب الدولة ضد الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وتشريد أهلها وتهويد مدن فلسطين وخصوصا القدس والأقصى. وقالت في بيان أن تدنيس لبيد لأرض البحرين يأتي في ظل رفض عارم من الشعب البحريني الأبي الذي ظل وفيا لقضيته المركزية. هذا وأصدرت العديد من القوى السياسية المعارضة في البحرين بيانات استنكرت من خلالها زيارة وزير خارجية الاحتلال لأرض البحرين وافتتاحه سفارة الكيان في المنامة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
أول زيارة رسمية لوزير خارجية الكيان الإسرائيلي إلى البحرين بعد اتفاق تطبيع العلاقات الذي أبرم العام الماضي برعاية أمريكية، يجري خلالها افتتاح سفارة الكيان الإسرائيلي في البحرين فضلا عن العديد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة. هذه الزيارة تجري على وقع تظاهرات مناهضة للتطبيع لم تكن حديثة العهد أو مرتبطة بالزيارة فقط، بل بدأت مع بدء اتفاقات الخيانة والتحاق النظام البحريني بركب قافلة المطبعين مع الكيان الإسرائيلي. وأصدرت العديد من القوى السياسية المعارضة في البحرين بيانات استنكرت من خلالها زيارة وزير خارجية الاحتلال للبحرين وافتتاحه سفارة الكيان الإسرائيلي في المنامة. عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم اعتبر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي واحدا من حروب السياسة الحكومية في البحرين على الشعب، مع الإخافة والإفقار والسجن والتهجير والإذلال والتهميش وسلب الحقوق. أما جمعية الوفاق الوطني البحرينية فقد اعتبرت الزيارة استفزازا لمشاعر البحرينيين، ورأت فيها تهديدا لاستقرار ووجود الشعب البحريني الذي يحق له التعبير بكل الوسائل السلمية والحضارية عن رفضه لزيارة لبيد إلى المنامة وتمسكه بالقضية الفلسطينية. في هذا السياق قالت حركة الحريات والديمقراطية حق إن افتتاح سفارة للكيان الإسرائيلي في المنامة خطوة علنية متقدمة في مسلسل التطبيع الذي تقوده السلطة غير الشرعية. بالموازاة أطلق مغردون بحرينيون هاشتاغ البحرين ترفض الصهاينة لتأكيد معارضة الزيارة بشكل تام. أما ميدانيا فقد أطلقت دعوات شعبية للاحتجاج على الزيارة وتحديدا في المنامة، وقد خرجت حركات أشعلت نيران الغضب رفضا لاستقبال لبيد وتدنيس الأرض البحرينية بافتتاح السفارة.
أكدت مصادر سورية أن القوات التركية ومجموعات مسلحة تابعة لها اعتدت بالمدفعية على قرية الدردارة بريف الحسكة في سوريا. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية سانا أن القوات التركية ومرتزقاتها هدفوا من المناطق التي احتلوها في ريف الحسكة الشمالي ظهر اليوم بقذائف المدفعية والصاروخية قرية الدردارة في شمال بلدة تل تمر بالحسكة، ما ألحق أضرارا مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم. ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات المتكررة على القرية عطلت الحياة اليومية لسكانها نتيجة الخوف والهلع بينهم، وخاصة الأطفال والنساء. أما في السودان فقد انطلقت تظاهرات واسعة في عدة مدن سودانية احتجاجا على حكم العسكر وللمطالبة بتأسيس حكم مدني مع استكمال إرساء المؤسسة الدستورية. وشارك في المسيرة التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير 85 كيانا يضم لجان مقاومة وأحزابا ومنظمات مجتمع مدني رافعين شعارات تطالب بتكوين مجلس تشريعي ثوري ومحكمة دستورية. تأتي هذه التظاهرات بعد محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها البلاد قبل أيام، وتهدف لتذكير السلطة العسكرية بوعود نقل السلطة. وحول التظاهرات والاحتجاجات السياسية في السودان إليكم هذا التقرير.
المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يعلن عن إحباط محاولة الاستيلاء على السلطة.
يبدو أن السودان ليس على موعد مع الهدوء في الأفق القريب، فمنذ أن تصدر خبر الانقلاب العسكري فيها قبل أيام والبلاد تعيش على صفيح ساخن وتصعيد بين العسكري والمدنيين. الجناح المدني الذي نفد صبره أو كاد قرر الخروج إلى الشوارع مجددا لتذكير العسكر بوعود نقل السلطة. فقد خرجت تظاهرات تطالب بتأسيس حكم مدني وباستكمال إرساء المؤسسات الدستورية. هذه التظاهرات التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير شارك فيها 85 كيانا يضم لجان مقاومة وأحزابا ومنظمات مجتمع مدني، وخرجت في العاصمة الخرطوم وكسلا ونيالا في دارفور والسليم.
ونحن صبرنا على الإهانات وعلى التجريح وعلى الذل وعلى من يمن علينا بأنه قد أتى بهذه الثورة، وما أتى بها إلا هؤلاء الشباب الذين استهانوا بهم.
في الخرطوم بينما شدد المتظاهرون على رفض الانقلابات العسكرية وضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية، رفعوا لافتات تطالب بتكوين مجلس تشريعي ثوري ومحكمة دستورية وبهيكلة القوات النظامية وإصلاح المنظومة العدلية. كما أعرب المتظاهرون عن دعمهم لعملية التحول الديمقراطي في البلاد وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.
الموكب هو في الأساس موكب لدعم التحول الديمقراطي أو لدعم الانتقال الديمقراطي ولحماية الفترة الانتقالية.
في هذه أثناء جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان التزامه التام بدعم التحول الديمقراطي وإنجاح الانتقال وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة، رغم أنه قد قال قبل أيام إن القوات المسلحة هي الوصية على أمن السوداني ووحدته. وقد سبق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك البرهان في محاولة امتصاص الوضع المتأزم عندما أكد ضرورة توسيع قاعدة الفترة الانتقالية في البلاد لتستوعب كل القوى التي تناضل من أجل ديمقراطية. فهل تستطيع تصريحات العسكر أم تمتص غضب الشارع هذه المرة؟ أم أن الأمور مرشحة لتطورات أخرى؟
وأخيرا جدد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام التأكيد على وجود خطوات للسلام يجب التعامل معها. واعتبر عبد السلام وقف العدوان السعودي ورفع الحصار ومغادرة القوات الأجنبية للبلاد أبرز خطوات تقود للسلام، مضيفا أن الشعب اليمني موقف الدفاع عن النفس ولم يقم بالاعتداء على جهة أو دولة. وشدد على أن اليمنيين يطالبون بحقهم في كامل الحرية والسيادة والاستقلال ويرضى بأقل من ذلك. وفي الختام عناوين الرئيسية: الخارجية الإيرانية تنتقد انحياز أوروبا إلى أمريكا في انتهاكها للاتفاق النووي. وصائل المقاومة الفلسطينية تحذر من تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة والقدس. الإعلام الصهيوني يقر بأن إسقاط المسيرة الإسرائيلية سالمة يعد إنجازا لحزب الله. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا. صباح الأمل والعطاء، صباح الخير. أحبتي الكرام، تستمعون إلى دواوين الولاء عند 9:18، وبعد ذلك نقدم إليكم من روائع التلاوات عند 9:27. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 10:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى حوار في القرآن عند 10:14. مشرعون بلا شرعة تستمعون إليها عند 10:28، وبعد ذلك نقدم إليكم في رحاب كربلاء عند 10:39. من حكم نهج البلاغة تستمعون إليها عند 10:46، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:50، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 11:54. الحياة الطيبة تسمعون إليها عند 12:06، ومن ثم نقدم إليكم أدب المقاومة عند 12:19. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. ورد عن المعلى أبي شهاب قال: قال الحسين سلام الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبتاه، ما لمن زارك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني، من زارني حيا أو ميتا، أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك، كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه. أيها الأكارم، كما وعدناكم نستعرض من خلال هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة الأبعاد العقائدية والفقهية والاجتماعية والنفسية لزيارة قبر السبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام. إذن ابقوا معنا. أيها الكرام، عندما نراجع مصادر الحديث الشريف فيما يخص البعد الفقهي والروائي للزيارة نلاحظ بوضوح أن الأحاديث الشريفة الواردة في فضل زيارة الحرم الحسيني المبارك أكثر عددا وأشد تأكيدا مقارنة بالأحاديث الشريفة الواردة بشأن فضيلة زيارة سائر مشاهد أهل بيت النبوة الأخرى. ولعل استفاضة الأحاديث جعلت الفقهاء يفتون بأرجحية زيارة الإمام الحسين عليه السلام. أما البعد الثاني الذي تعطينا إياه زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا ما يتضح بصورة جلية من خلال بعض فقرات الزيارة، فمثلا عندما نقول إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، نعني بذلك سنسالم ونسلم لمن سالم الإمام الحسين عليه السلام وسلم له، وسنقف ضد من يقف ضد الإمام الحسين ويعلن الحرب عليه. وهذا بعد عقائدي تعطينا إياه بعض فقرات الزيارة المباركة. فينبغي للزائر الذي يزور الإمام الحسين عليه السلام، سواء كانت الزيارة من قريب أدنى أو من بعيد أقصى، أن يلتفت لما يقول في زيارته له ويتدبر جيدا. كذلك يوجد موقف عقائدي آخر نستفيده من بعض فقرات الزيارات، وهو قولنا قلبي لقلبكم سلم، وهذا يعني التسليم للمزور، ومعنى ذلك أن قلبي مسلم بما يأمر به الإمام الحسين وبما يقوله، فيكون لازم هذا التسليم الاتباع، وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم. فالتابعية المطلقة والانقياد التام من أهم المواقف العقائدية التي نستقيها من خلال زيارة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. والأمر الآخر الذي يصب في الحقيقة في البعد العقائدي هو الشهادة من الزائر للإمام الحسين بالطهارة من كل دنس وعيب ونقص، وذلك بقوله أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك. كذلك قوله لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. هذه الفقرات وأمثالها تدلل على عصمة الإمام الحسين عليه السلام. أما بالنسبة للبعد النفسي والعاطفي، ولعل هذا البعد ناتج عن البعدين أو المستويين السابقين الفقهي والعقائدي، فبعد أن يتحقق البعدان السابقان ينتج هذا البعد النفسي والعاطفي كنتيجة طبيعية لهما. معنى هذا البعد هو الشعور بالمحبة والارتباط الوثيق بيننا وبين الإمام الحسين عليه السلام. وفي الحقيقة هذا الشعور الناتج إنما هو من معطيات الزيارة المتكررة، وهو أمر فطري، إذ أن الإنسان عندما يقوم بزيارة أخيه المؤمن ويكرر هذه الزيارة، من الطبيعي أن يتولد بينهما الارتباط الشديد والمحبة. إذن عندما ترد روايات كثيرة تؤكد وتحث على كثرة زيارة الإمام الحسين عليه السلام، فإنها تهدف إلى إيجاد هذه الحالة من الارتباط الوثيق والمحبة الشديدة للإمام الحسين عليه السلام، بحيث تعتبر هذه الزيارة بمثابة المشاركة للإمام الحسين فيما حصل في واقعة الطف الأليمة من قتل وتشريد وحصار وغير ذلك،
فحينئذ يحصل الزائر على الثواب الذي حصلت عليه تلك الصفوة الطاهرة التي انتخبها الله سبحانه وتعالى لنصرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. فهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يحدث عطية العوفي عندما زار قبر الإمام الحسين عليه السلام في أربعينيته وقبور أهل بيته وأصحابه قال: والذي بعث محمدا بالحق نبيا لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. قال له عطية: فقلت له يا جابر فكيف ولم تهبط واديا ولم تعل جبلا ولم تضرب بسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأوتمت أولادهم وأرملت أزواجهم؟ فقال لي: يا عطية، سمعت حبيبي رسول الله يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه، كما أن هذا الارتباط والمحبة وهذا التسليم المطلق بقسميه اللذين أشرنا إليهما في الحقيقة مشاركة في الأجر والثواب الذي حصل عليه أصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا مهجهم دونه. ونختم أعزائنا المستمعين الحلقة بالبعد الاجتماعي لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث إن توجه واجتماع هذه الملايين من الناس في مكان واحد يعطي تعزيزا لأواصر المحبة فيما بينهم وترسيخا لمفهوم إكرام الضيف والبذل والعطاء، وكذلك الشعور بالهم المشترك والشعور بوحدة الهدف. وفي الحقيقة كل هذه المفاهيم التي تنتج من خلال الزيارة ولها المردود الإيجابي على أبناء المجتمعات الإسلامية سواء من داخل العراق أو من خارجه، أراد الإمام الحسين عليه السلام من خلال نهضته المباركة ترسيخها في الواقع الاجتماعي. وقوله: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هو قول شامل يشمل تفعيل هذه المفاهيم المذكورة وغيرها في واقع المجتمعات الإسلامية. فعلى الزائر أن يستشعر هذه الأمور أثناء زيارته للسبط الشهيد. أيها الأفاضل، هناك أبعاد أخرى لزيارة مرقد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام لا يسع وقت الحلقة لذكرها، نأمل أن نتطرق إليها في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أيها الأكارم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين أبي القاسم المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته. تتحدث سورة يوسف حول قصة واحدة مترابطة، وهي قصة النبي يوسف عليه السلام، حيث تحمل في طياتها عبرا ودروسا في العفة وضبط النفس والتقوى والإيمان. وقد ورد في فضل قراءتها روايات كثيرة، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أيما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينه، هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة أن لا يحسد مسلما. لنستمع خاشعين إلى القارئ المرحوم الشيخ محمد رفعت وهو يتلو ما تيسر له من هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا
Oh, no.
you are.
حسين راعيها يوم الطفه تذبيها كل ما حسين راعيها يوم الطفه تذبيها كل ما حسين راعيها يوم الطفه تذبيها عدنا القتل عاده كرامتنا الشهاده كرامتنا الشهاده
روح الغيره بيها من عليها وربها بالشهادة من عليها أبد ما يوم نزلت من عليها بغير الكوثر أبدا من عليها وزينب يمها كافلها ما حد يقدر يذلها محراب العبادة كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
حسين راعيها يوم الطفه تذبيها كل ما حسين راعيها يوم الطفه تذبيها عدنا القتل عادة كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
وحق الحرقة وبطفها خيمها ولا من ناصر ولا ضل خيمها ولا شافت فرح بها خيمها الحزن من بعد كافلها خيمها رفعت راس والدها وارض الشام شاهدها من حيدر اراده كرامتنا الشهاده كرامتنا الشهاده
حسين راعيها يوم الطفل تذبيها كل ما حسين راعيها يوم الطفل تذبيها عدنا القتل عادة كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
حدها الظالم سيوفة وسلها يظن الذبح للذلة وسلها